الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الباب الثاني في صحيح الأدب، باب بر الأم. طبعا في حديث سبته اللي هو حديث عبد الله بن عمر، لأن أنا غالبا من شرطي في الكتاب أن أنا أشرح المرفوع، ولكن في بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم بنستأنس بها في بعض الأحكام. حديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هنا صدر المصنف باب الأم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال 3 مرات الأم، ومرة واحدة الأب. المفروض يقول باب بر الأم والأب أو بر الوالدين، ولكنه سيفرد بابا باب بر الأب، لأن طبعا الأم لها 3/4 البر كما تعلمون، لأن الأم كما يقال لها مزيد عناية ورعاية ومزيد في البر، لأن الأم بالإشفاق والوالد بالإنفاق. إن طبعا يعني أيهما أكثر شفقة عليك؟ الأم ثم الأب. مع أن سبحان الله يعني المسألة ممكن تكون الأب أكثر شفقة أحيانا، الأب يكون أكثر شفقة أحيانا من الأم. ودي يعني إحنا عاوزين نقول إن ليس معنى إن الأم لها 3/4 البر وأن الأم بالشفقة أن الأب جافي، أو أن الأب جحود مع أبنائه، أو أنه لا يحبهم. لا، ليس هذا هو معنى الكلام. معنى الكلام أن لكليهما شفقة، يعني الله تبارك وتعالى جعل الشفقة في نفسيهما، ولكن الأب بيكون عنده نوع من أنواع الصبر. يعني الأب بيكون عنده نوع من أنواع الصبر والجلد بخلاف الأم. وطبعا الأم كانت تعاني من تربية، لا سيما في الحمل والولادة والرضاع وما شابه ذلك. فهنا يسأل من أبر، يعني من أحسن إليه ومن أصله ومن أولى الناس بالإحسان، من أولى الناس بالصلة. طبعا هذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة مراتب الخير، وده طبعا شيء معروف وكلمنا فيه كتير جدا، منها الحديث السابق لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى. ففي حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة مراتب الخير. طبعا حرصهم على معرفة الأعمال الصالحة وهل هي متفاضلة أم لا للعمل وليس للعلم فقط. يعني في كتير جدا من الناس ممكن يسأل من باب العلم بالشيء ولا يعمل، ومن الممكن ان هو يرى بعض الناس مثلا يعملون اشياء ويسأل لماذا، فيا ليته يسأل ويعمل بما سأل، يا ليته يسأل ويعمل بما سأل، وإلا هيكون هذا العلم مذموم، يكون هذا العلم مذموم بالنسبة لصاحبه. واحنا عندنا العلم إما محمود وإما مذموم. العلم في حد ذاته لا يذم، العلم في حد ذاته لا يذم، إنما صاحب العلم، نعم صاحبه هو الذي يذم إذا ترك العمل به. قال من أبر؟ قال أمك، أي أولى، أن أولى الناس بالبر والإحسان هي الأم، يعني معناه أن تبر أمك وتصلها أولا. قلت من أبر؟ قال أمك، ثم كررها 3 مرات. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. فعلا يعني أنت لو يعني المتزوج يعلم هذه المسألة، الأم غالبا هي اللي بتتعب أكثر من الأب في تربية الأبناء، تتعب أكثر، لا سيما إن كان الطفل مثلا مريض وفي الليل مين اللي بيسهر بيه؟ ممكن الأب يترك الحجرة كلها للأم والرضيع مثلا أو الصغير ويقوم يروح في حجرة تانية، وطبعا ده من الرجولة طبعا، يعني ده من الرجولة إن هو يعمل كده، ويعني يقول لها شيلي بقى أنت الليلة، وكأنه هو ملوش دور خالص، يعني كأنه هو ملوش دور في الرعاية هو كمان. طبعا يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. فالأم كم عانت من أجلك وأنت لا تشعر، كبرت وترعرعت ولم تشعر يوما بألم أمك. حتى الأم لو تألمت قلبك لا ينفطر عليها كما ينفطر قلبها عليك. وسبحان الله ده حاجة عجيبة جدا ان قلب الام ينفطر عليك لو بس كده، بمجرد بس ما تشعر ان شكتك شوكة، وانت ممكن تكون هي امامك مريضة وانت لا تشعر بآلامها. وسبحان الله العظيم، ودي مسألة في منتهى العجب، في منتهى العجب. الاب والام دول من ابواب الجنة، فلو مات احدهما اغلق عليك باب من ابواب الجنة، لو مات احدهما اغلق عليك باب. ان في سبحان الله العظيم يعني بر الوالدين ده دليل رضا الله تبارك وتعالى عليك، ولذلك الانسان يرى ذلك في حياته قبل مماته، يرى انه ان بر اباه وامه يبره ابناؤه، وده يعني كما تدين تدان كما يقال. يعني منظر عجيب جدا ان رجل كان يخرج هو أبوه وابنه الصغير من المسجد، يخرج هو وأبوه وابنه الصغير من المسجد، فهو انحنى وأتى بحذاء والده يضعه تحت قدمه ويلبسه إياه، فالطفل الصغير انحنى وأتى لأبيه بحذائه ووضعه تحت قدمه ليلبسه إياه، فكما تدين تدان. ودي مسألة معروفة. نعم، فكان أمر فعلا سبحان الله، يعني الطفل لاحظ أن أباه بيضع الحذاء لأبيه، في الحال رد إليه البر في الحال، في الحال. والقصة الجميلة أول اللي كلكم عارفينها مشهورة جدا، أن رجل كان متزوج وله أبنائه، كان قاعد في بيت وخد أبوه وحطه في حجرة في حوش المنزل لوحده بمفرده، وطبعا الزوجة طبعا ست الحسن والدلال طبعا مش عاوز ابوه مش طيقاه يعني، فكانت بتعمله الايه الاكل في اصباق من البلاستيك او الصاج او ما شابه ذلك، وتديها له لوحده كده بمفرده وكأنه جرب، مع ان الخير اللي فيه جوزها من ابيه ممكن برضاه عنه او بدعائه له. فدخل يوما وجد ابنه الصغير بيرسم بيت، قصة دي مشهورة جدا، ورسم حجرة بعيد عن البيت كده، فقال له انت بترسم ايه؟ قال له ده برسم البيت ده عشان لما اكبر واتجوز اعيش فيه. قال له طب ايه الحجرة البعيدة ديت؟ قال له دي الحجرة اللي انت هتعيش فيها لما انا اتزوج، هتعيش انت فيها. فطبعا كانت صاعقة بالنسبة لوالده، وطبعا نزل طبعا واحتضن اباه، ولكن يعني سبحان الله يعني ارسل الله عز وجل له رسالة عن طريق ولده، ومن الذي أنطق هذا الطفل؟ ولعل الله عز وجل أراد بهذا الرجل خيرا، إن هو يفوق لنفسه قبل فوات الأوان، بخلاف كثير من الناس للأسف بنرى قصص عجيب، يعني عجيب إن يرمي أمه أو أبوه في دار المسنين أو يرميهم في الطرقات وأي حد يقابلهم، للأسف شديد، ودي مصيبة من أعظم المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قال الحافظ في الفتح، قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الإرضاع، ثلاثة أشياء الأب لا يشارك الأم فيها على الإطلاق. الأم تتحمل 9 أشهر حمل وتبقى مع شدة ألمها وشدة تعبها تشتاق إليك، ثم تتحمل آلام الولادة، وقالوا أن آلام الولادة دي من يعني بيقسموا كده الآلام أشد ألم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية أن يعفو عنا عن المسلمين جميعا وينجينا. أشد ألم ألم الحريق أشد الألام، يليه ألم الولادة، ألم الحريق الحرق تاني ألم ألم الولادة. وده عجيب جدا سبحان الله. شوف تخيل الأم كم تعاني منك وأنت في بطنها، وكم تعاني عند ولادتك، وكم تعاني في إرضاعك. وأول ما تشب أول من تعق أمك سبحان الله، تتطاول عليها تؤذيها بلسانك أو ما شابه ذلك، وهي لو تعلم أنك ستخرج شقي وأنت في بطنها ما تمنت أن تحمل بك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. والشقي من شقي هو في بطن أمه، فالأم تعرف إن أبنائها يعملوا معها كده ما حملت وما فعلت ما فعلت معهم. طبعا مهما يعني فعل الابن مع والديه لم يوفيهما حقهما، مهما فعل من البر لم يوفيهما حقهما. عمر رضي الله عنه أرضاه لما رأى رجلا يحمل أمه في الحج على ظهره قال أرأيتني قد وفيتها حقها؟ قال لا، ولا ظفرة من ظفراتها. قال من طرقات الولادة أنت ما توفيها حقها. وطبعا على فكرة القصص كثير، وهو قصص واقعي، قصص كتير جدا وهو واقعي. ويعني كلنا مرينا بظروف زي كده مع أبائنا، أيام في عقوق وأيام في بر، نسأل الله العفو والعافية. لما يموت الأب والأم يشعر الإنسان بهما، ويشعر أن بابا من أبواب الجنة أغلق دونه خلاص. طيب بقى يجي يندم؟ لا ينفع الندم، مش هينفع الندم بعد ذلك، ولكن يكثر لهما من الدعاء والاستغفار العمل الصدقات الجارية، يكثر هو من الأعمال الصالحة حتى ينتفع أبواه بها. سبحان الله، يعني كم من أم ماتت ودمعتها على خدها، كم من أم وكم من أب مات ودمعته على خده بسبب عقوق الأبناء. فإذا كان للأم ثلاثة أرباع البر لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الإرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب بعد ذلك في التربية. وقد وقعت الإشارة في ذلك إلى ذلك في قوله وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليك إلي المصير. قلت من أبر؟ قال أباك. يبقى الأم في المرتبة الأولى والأب في المرتبة الثانية. طيب لو تعارض كلام الأب مع الأم مع كلام الأب ينظر، لو كلام الأم ده يوافق الشرع خلاص يبقى يقدم كلام الأم. طب في أمر مباح من أمور الدنيا أنه يقدم أي القولين؟ لو أمر مباح يقدم أيضا قول الأم، قول الأم على الأب، ولكن لابد أن تتلطف مع أبيك. يعني أنت تكون ذكي تطيع الاثنين في نفس الوقت أمام بعضهم، أنا أسمع كلام كنت الاثنين مع أن ده مشرق وده مغرب، وتفعل للأم ثم تناجي أباك تكلمه يعني وتحسن إليه في المعاملة. لأن غالبا في بعض الآباء متسلطين يتسلط على أبناء لو سمع كلام أمه طبعا، والدول اللي بياخد مراته أو زوجته بياخدها عدو ولدود له، مش عاوز حد يسمع كلامها ولا يستجيب لها. زي ما قلنا ان الامام البخاري في كتاب الادب بوب باب بر الاب بعد باب بر الوالدين، وذكر نفس الحديث حتى يبين ان الاب له بر وطاعة، وان الطاعة كلها ليست للام بل هي مقسمة على كل بحسبه، على كل بحسبه. ودي قائمة على الشرط قبل الزواج، اشترط على زوجته انه يعيش مع والدته وان العيشة تكون واحدة، فوافقت على ذلك، فله ليس لها الحق بعد ذلك انها تنعزل الا اذا وقع عليها الظلم من الام. وطبعا الابن دايما يقع في حيرة بين الام والزوج، لا سيما كان بينهما خلاف، ففي بعض الامهات متسلطات على زوجة الابن، وعندهم ان زوجة الابن ديت المفروض تيجي خادمة تخدم الصغير قبل الكبير، وده بيحصل في بيوت كتيرة جدا، وللأسف لو تعاملت معها انها ابنتها وانها لها حقوق وواجبات ما وقعنا في المشاكل اللي بتقع كل يوم. وانا كثيرا جدا ما افتي بالعزلة، لان حجم المشكلة بقى فعلا كبير جدا. فلماذا تنظر الام لزوجة الابن انها خادمة وانها تسمع وتطيع لها في كل شيء؟ ولماذا يجبر الزوج زوجته على خدمة امه؟ لا يلزمها ذلك، لا يلزمها ذلك شرعا انه يجبر زوجته على خدمة امه. خدمة امه في عنقه، هو اللي يقوم بخدمة امه ويفعل لها كل شيء تريده، اما الزوجة فلا. فلا يجوز ان احنا نقهر الزوجات على خدمة الغير، لا يجوز ذلك. اذا كان العلماء اصلا اختلفوا في هل خدمة الزوجة لزوجها واجبة ام لا، الزوجة لزوجها اهو الزوج، في بعد كده اختلفوا، فازاي نجبرها انها تخدم اهله؟ لا تجبر على ذلك طبعا مطلقا، ليس في حالات الخلاف، مطلقا لا يجوز للزوج ان يجبر زوجته على خدمة امه. هو عاوز يعمل راجل يخدم امه هو. مطلقا خدمة المرأة الزوجة لزوجها هل هي واجبة او مستحبة؟ ده الكلام مطلق، مش في وقت الخلاف فقط، ليس في وقت الخلاف فقط. وطبعا انا لا احدث كثيرا بهذا الكلام، لان بيوت كتير جدا ممكن تفسد بسبب هذا الكلام، فهذا جزء ان احنا نكتم العلم للمصلحة، كتمان العلم للمصلحة الراجح، وإلا سيستأسد علينا النساء. هتقول له هات لي خادمة، هتقول له هات لي خادمة بقى طبعا، ويعني لا نقول مثل هذه الأقوال طبعا، دي بتسبب قلق في بيوت كتير. والنساء جزاهن الله خيرا ذكيات جدا، بيخلونا أشد في شعر، خلونا شد في شعري بصراحة يعني. أنا ولذلك أنا سأزف إليكم بشرة سارة، أن ده آخر درس لكم معايا إن شاء الله، هذه هي البشرة السارة، أن أنا لا سارة إن شاء الله، أنا خدت قرار خلاص مش هرجع فيه طبعا. أنا ليس بسبب الرجال طبعا، الرجال على دماغي من فوق، أن فعلا النساء يعني حذرت ونبهت كتير على بعض الأمور، وللأسف للأسف الشديد أنا طاقة. ليس معنى ان انا افتح الباب ان انا اؤذى، ليس معنى ان انا افتح الباب ان انا اؤذى. وتكلمت كتير معاكم، اظن انتم فاكرين ان انا قلت كلام كتير في الدروس، وبالرغم من ذلك برضو يعني مش عارف، فانا يعني مريض ولا احتمل، انا كنت الاول ممكن احتمل، دلوقتي خلاص، لان اقل شيء دلوقتي بيأثر فيا بتعب، وتعبي بيأثر في دعوتي، وانا لا اريد ان الدعوة تتأثر، فأنا الأفضل أن الباب اللي بيأتيني منه التعب أغلقه، لأن أبواب كتيرة جدا مفتوحة أمامي، ولا يجوز أن أنا أفرط في الدعوة أبدا، فأنا لما أغلق باب في أبواب كتير جدا مفتوحة. الله المستعان. طبعا يعني ليه بقول النساء بيخلونا شد في شعري؟ لأن ممكن أقول للأخت مثلا قول، زي بعض الناس مثلا بعت لي على الواتس وقال لي خدمة الزوجة لأم الزوج واجبة، قلت لا، بس كده. ففوجئت لقيت بعض الناس بيتصل بيها بعد اسبوع، قال يا شيخ انت افتيت فلانة. قلت له لا اعرف فلانة ولا علانة، انا الارقام اللي على الواتس انا لا ادري، مش هقعد اقعد بقى استأنس مع كل واحدة انت مين وانت مش مين. قال لي طيب، هي في واحدة سألت ان خدمة الام واجبة على زوجة الابن؟ قلت لا. قلت له هذا حصل، وهذا ما ادين لله به، وارجعوا لكتب اهل العلم، لست اتكلم بالهوى، اتكلم بالادلة. فقال لي الاخت خدت من حضرتك الكلام، وكانت حمتها في غيبوبة، حمتها كانت في غيبوبة بين الحياة والموت، فشوف يا بنت حماتك انا ما اخدمش حماتي. طب هي في غيبوبة مشت وسابت البيت وسابت حماتها في غيبوبة، ايه رأيكم بقى في الكلام ده بقى؟ طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت لهم بقى الشيخ مصطفى قال لي ان خدمتها مش واجبة. طب انا قلت لها ان تسيبها في غيبوبة؟ ده لو كانت كافرة وفي غيبوبة يلزمك شرعا تنقذ النفس، يلزمك لو كانت كافرة طبعا. والناس بقى قامت وهاجت الشيخ مصطفى ازاي في الفتاوى دي. طبعا ده بقى بيحصل له كل يوم مثلا عشرات المرات. انا بتكلم بحسن نية مع السائل، لدرجة الان دلوقتي لما حد بيسألني سؤال الف ودور بقى، عاوز ايه انت؟ طب ليه؟ طب عشان ايه؟ عشان ما حدش يورطني. هعمل ايه بقى؟ انا اعمل ايه؟ ما انا عادش برد على حد، ما عادش برد، ما خلاص بقى. ما هو انت واحد ممكن يتسبب في قطع الخير، ان انت توصل الخير للناس، واحد بس واحد ممكن يتسبب في ذلك. واقسم بالله ان بيحصل لي مواقف عجيبة جدا. انا طبعا عيب، عيب ان انا اقول الكلام ده، بس انا فضية، ما ينفعش، انا بشر عندي طاقة، عندي طاقة، الطاقة دي لها حدود، بتقف عند حد معين. وبعدين الباب اللي هيجي لك بقى منه المشاكل يغلق، يغلق تماما، لان في ابواب كتير مفتوحة للأسف الشديد. يعني بعض الناس كان بيسألني هل طاعة العمة أوجب من طاعة الزوجة؟ فقلت إيه السؤال الغريب ده؟ ليه؟ يعني لو جوز عمتي ناديت له وأنا ناديت له، يسمع كلام عمته ولا يسمع كلام أنا؟ ماشي، عمته ممكن تكون ست كبيرة محتاجة، السؤال ما يتسألش كده أبدا، السؤال ما يتسألش كده أبدا. راحت الدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت وولعت. انا قلت يسمع كلام عمته طبعا، ان هو يشوف محتاجة ايه ويرد عليك في نفس الوقت، وما يعني ما يهملكيش. راح دايت الشيخ مصطفى بيقول انت ما تهملنيش، ومفروض ترد عليا، وثابت الجزء الاول. الزوج بيتصل بيا، ازاي تفتي تقول كده؟ يا عم انا ما افتيتش كده. طبعا الناس معذورة، معذورة. فانت تحس بقى ان انت قاعد بين مش عارف ايه وايه، تحس انت بتاخد لكمات كل شوية، يجي لك بوكس في وشك، بوكس. انا في غنى، انا في غنى عن هذا الكلام. ما تقوليش بقى الذي يخالط الناس واصبر على اذاهم. اصبر لما يكون اللي قدامي مؤدب، لما يكون اللي قدامي بيتكلم معايا بادب، لما يكون اللي قدامي بيراعي شعوري، لما يكون اللي قدامي بيراعي ظروفي. هو انا مطلوب مني ان انا اكتب لستة وامشي بها على صدري قدام الناس كلها؟ انا نبهت قبل كده، قلت اللي يبعت سؤال يبعت وانا هجاوب. منين ما جاوب؟ محدش بقى يقول لي ليه ما بتردش، رد على السؤال، احنا محتاجين الفتوى ضروري. غير كتير قوي، غير كتير. انا مش عاجبكم، مش عاجبكم اسلوبي، في غير كتير. الشيوخ ما شاء الله، انا اعتبر من اكبر الشيوخ سنا في المعهد، اعتبر من اكبر الشيوخ سنا في المعهد، ولكن اقل واحد من شيوخ المعهد جزمته احسن من مليون مني انا. وانا بقول الكلام ده على ملأ، اصغر شيخ فيهم جزمته اشيلها على دماغي، واحسن مني ملايين المرات. ما خط تليفون جديد، ايه ذنب الناس التانية؟ حضرتك السائل بيبقى متعلق على كلمة، كلمة واحدة، لعلك انت تفتح له باب من ابواب الخير هي غائبة عنه، او تغلق عليه باب من ابواب الشر هي غائبة عنه، واخد بال حضرتك؟ فانت كلمت اكتر من مرة، الضغط ما ينفعش يضغط على المفتي، بقاش في ضغط. لان كل سائل بيظن ان المفتي، يعني ناس كتير جدا تتصل، انا اللي كلمت حضرتك من 4 سنين في مشكلة. ايوه حضرتك ماشي، 4 سنين، اللي كلمني من 4 سنين لغاية دلوقتي ما يقرب من مليون واحد. انت مين بقى في المليون؟ وايه مشكلتك؟ ما تقول مشكلتك وخلاص، ودخلني في متاهات زي اللي بتحكي لي وقعة من سنة 1940. بتقول لي ايه ده 1940 وقعة وتقول لي ايه ده؟ ايه ده؟ ده سفة، ده سفة. تاني اللي تقول لي شفت رؤية من 5 سنين، 5 سنين وجاي تسأل فيها دلوقتي؟ ايه ده؟ هو انت وانا للدرجة دي حقير عند الناس كده؟ ايه ده؟ للدرجة دي؟ عيب، ما ينفعش، ما ينفعش. الباب الرابع، باب لين الكلام لوالديه. طبعا انا اخترت حديث من الاحاديث الموقوفة لانه مهم جدا، انه يعني في كلام عن يعني منهج من مناهج اللي موجودة الآن على الساحة، هو فكر التكفير أو فكر الخوارج، عن طيسلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال: ما هي؟ فقلت كذا وكذا، قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. حديث في منتهى العظمة، يبين طبعا هو كما قلت أنه ليس بالحديث المرفوع، هو حديث موقوف، ولكن طبعا في أحاديث كثيرة جدا تعضد هذا الحديث من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا الرجل كان مع النجدات، هذه النجدات دول طائفة من طوائف الخوارج اللي هم التكفيريين الآن، هم يكفرون بمرتكب الكبيرة، بل إن وصل الحال ببعضهم أنه يكفر مرتكب الصغيرة. سموا بالنجدات لأن قائدهم كان اسمه نجدة ابن عامر الحنفي. طبعا لهم منهج، ودي أشر أنواع البدع على الإطلاق، بدعة التكفير، أشر أنواع البدع على الإطلاق بدعة التكفير، لأن فيها استحلال للأموال والأعراض والأنفس. طبعا يكفرون بالكبيرة، وطبعا يقولون أنه خالد مخلد في النار، يكفرونه في الدنيا ويقولون بتخليده في النار. والمعتزلة اتفقت مع الخوارج في تخليده في النار، هم المعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا فاسق أو كافر، إيه المنزلة دي معرفش. ثم في الآخرة هو كافر مخلد في النار، يعني في الآخرة هو مخلد في النار، فاتفقوا مع الخوارج في تخليده في نار جهنم. طبعا مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، نعم طبعا سبحان الله، هم لا يقولون بذلك، حتى أنهم يعني عشان يتوب إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يعتقد معتقدهم، عندهم كده يكون معهم، ولذلك هم عندهم حاجة عجيبة قوي، كل اللي مش معهم كافر، لأنهم يعتقدون أنهم جماعة المسلمين، وطبعا لا يشهدون الجمعة ولا الجماعات، لا يشهدون الجمعة ولا الجماعات، لأنهم يقولون أن اللي بيصلي الجمعة كافر، فكيف أصلي خلف كافر؟ واللي بيصلي الجماعات كافر، فكيف أصلي خلف كافر؟ فلا يصلون الجمعة ولا الجماعات. أما أهل السنة فيقولون أن مرتكب الكبيرة مآله إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا هذا الرجل مع كثرة عشرته لأهل البدع فظن أن أي ذنب بيرتكبه يكون كبيرة من الكبائر، فخاف على نفسه من ذلك. والعجيب أنه وفق لسؤال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، يعني لو كان سأل آخر مبتدع لكان للأسف شد ممكن يوداه للإرجاء مثلا أو للتشيع أو ما شابه ذلك، ولكن وفق لصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن هذا الذنب الذي فعلته أو الذنوب دي من الصغائر وليست من الكبائر كما تظن. وده يبين أن أهل البدع أعمى الله عز وجل بصائرهم وأعمى أبصارهم، يعني أعمى بصائرهم عن قبول الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق، لذلك ترى أن البدعة عندهم دين، البدعة عند أهلها دين، وطبعا يعني دائما وأبدا يتعصبون لمنهجهم ولكلامهم، ويرفضون أي كلام يخالف منهجهم، ويربون أتباعهم على التعصب لذلك، ويربون أتباعهم على عدم سؤال أهل العلم، فإنهم يحتقرون أيضا أهل العلم. طبعا دول الخوارج دول من شر الفرق كما ذكرت، والناظر والمتأمل في تاريخهم الأسود يعلم أنهم مع الشيعة من أعظم الأسباب في القضاء على الأمة الإسلامية والقضاء على أهل السنة على مر العصور والقرون كان بسبب الخوارج ثم الشيعة، دول الطائفتين اللي فعلا أخطر على الإسلام من خطر اليهود والنصارى. لأن الخوارج لها زبالة، زبالات الأفكار كلها انصبت في عقول هؤلاء الخوارج. وطبعا دول كانوا موجودين في عصر الصحابة، وطبعا معروف أن كان في عصر علي رضي الله عنه أرضاه كان يعني خرج عليه ما يقرب من 4000، وذهب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لمناقشتهم. القصة مشهورة جدا لما استأذن عليا أن يذهب إليهم، فأبى علي، خاف عليه أن يقتلوه لأنهم يستحلون الدماء. فلبس ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أفضل ما عنده من الثياب، لأن من ضمن معتقدهم أنه أن طالما يلبس بقى ثياب جديدة أو ما شابه ذلك يبقى كده باع الآخرة، باع الآخرة، وأنه هو كده بقى رجل ليس زاهدا في الدنيا. وطبعا دول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم يكونوا زهاد في الدنيا، قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم من شدة الجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي اتهمهم بالجهل قال أنهم جهال لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون مدلول القرآن ولا يفهمون معنى القرآن ولا يفسرون القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فلماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي قال سيخرج من ضئضئ هذا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لأن الظاهر أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الصحابة منه براء والصحبة منه كذلك براء. فذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، في رواية أنهم كانوا 4000 وفي رواية أنهم كانوا 6000، فتناقش معهم في جملة من المسائل، كانت 3 مسائل هم يعتقدونها دين. فابن عباس رضي الله عنه أرضاه جلى لهم هذه المسائل ورجع معه 2000، رجع معه 2000 من هؤلاء، وفي الرواية الثانية على 6000 رجع معه 3000، وبقي 2000. يقول راوي الحديث كلهم ماتوا على البدعة، كلهم ماتوا على البدعة. فشر البدعة على الإطلاق بدعة التكفير، ولذلك لابد أن نحذر منها، لابد أن نحذر منها. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يكفر مسلما بغير بينة ولا برهان، ولا يجوز له أن يكفر مسلما حتى لو رآه ظاهرا يفعل فعل الكفر، لابد أن يقيم عليه الحجة الرسالية أولا. لأن بعض الناس بيظن أن أنا مثلا مجرد ما أصافح النصراني مثلا يقول كافر، لأنه بيرضى بكفره وبصفحه. هذا كلام طبعا يدل على خبل وخطل عقول هؤلاء. وطبعا دول يعني مواقف تحدث معهم كثيرة، يعني هم طبعا لا يعتقدون بالتقدم، التقدم الحضاري وما شابه ذلك. فكانوا 3 ذهبوا لصديقهم، فكانوا يركبون على دراجة بخارية سيكل يعني، فراحوا البيت ما لقوهوش، فأبوه من باب الضيافة يعني ضيفهم وضع لهم الطعام، فالرجل خرج شالوا مسكوا المعالق ورموهم الشباك. ايه عجتهم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بالمعالق، النبي ما كلش بمعلقة، عشان كده لا يجوز ان احنا ناكل بمعلقة. شفتوا السفة؟ شفتوا السفة؟ رموا المعالق. فالرجل اتغاظ قوي من صنيعهم، راح طالع بره ومسك الموتوسيكل مكسره. انت بتعمل ايه؟ قال لهم النبي ما ركبش موتوسيكل، وكان أزكى منهم. وكان أزكى منهم. نعم. 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 طبعا. طبعا لو كفروا، لأنه كفر بمقتضيات، في أثبت عليه أشياء كفروا بها. فهذا مات وهذا مات، فنقول ابن تيمية كفر فلان اللي كان في عصره، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على عصرنا. هل كل من كان معتقده كفلان نكفره مرة واحدة؟ لابد من إقامة الحجة، لازم إقامة الحجة. لو علماء الأمة أجمعوا على كفر شخص بس لازم نقيم عليه الحجة، لازم نقيم عليه الحجة. لماذا لم تتبرأ من هذه الملة؟ زي النعرات الموجودة الآن، النعرات الموجودة الآن كلها إيه؟ إن زي ما قلنا قبل كده إن النصارى مؤمنين، وكتير جدا من الناس يعترض علينا لما نقول النصارى كفار، كتير جدا من الناس يعترض علينا يقول إزاي تقولوا إن النصارى كفار؟ ده بالإجماع إنهم كفار، بالإجماع. لا 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 هذا لا 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 هذا الكلام لا لا كفروا علماء، العلماء يعني بإجماع علماء الأمة كفروا. الطائفة طبعا ماشي، اصل انا ممكن انا اكفر طائفة او اكفر اشخاص بعينهم واعلنها ان هؤلاء كفار، الا يكفي ذلك؟ الا يكفي ان انا اعلن ان اقول ان هؤلاء كفار؟ اصل معنى ان انا لا اتبرأ منهم يعني ايه؟ يعني انا بتعاون معهم واعاونهم واقول ان الناس دي على صواب وما تفعله صواب، طبعا لا يجوز. لا دي بقى دخلنا في مسألة الإمامة، وإيه شروط بقى الخروج على الولي الكافر إنه كافر؟ ماشي، ما هو العلماء وضعوا شروط للخروج عليه، العلماء وضعوا شروط للخروج عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.